ورأيت في هذه الليلة أن نجدد نشاطنا وعهدنا مع الله في طلب العلم، وذلك بالتذكير لنا جميعا، بالتذكير لنا جميعا بما ستسمعون، ما كان عليه من طلب العلم من قبلنا، لا سيما في العصور المتقدمة كعصر السلف وما بعده.
محاضرة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الرابع عشر من شهر جماد الأولى لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
نحن ضعفاء بدون شك، لكن من استعان بالله أعانه الله، من استقوى بالله قواه الله، من استنصر الله نصره الله، من كان مع الله فالله معه، من توكل على الله فالله حسبه. ماذا تريد يا عبد الله؟ ماذا تريد يا طالب العلم؟ أتضيع هذا الذي لك عند الله؟
من مقومات طالب العلم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنت أتعاهدكم بنصائح في ليلة الخميس، يعني يوم الأربعاء، ولما دخلنا في دراسة في كتاب الداء والدواء وإن شئت قلت الجواب الكافي، رأيت ما فيه من علم عظيم ومن نصائح ومواعظ وزواجر، فرأيته يسد ما كنت ألقيه عليكم وأتعهدكم به، فلهذا أقللنا من إلقاء الكلمات عليكم إقبالا على دراسة هذا الكتاب العظيم. ولا شك ولا ريب أن الذي يعني يقبل على هذا الدرس أنه قد استفاد في أبواب كثيرة، واستفاد خيرا كثيرا والحمد لله. كذلك أيضا ما بين حين وآخر كنا نلقي كلمة حول العلم، فضل العلم والاهتمام بالعلم إلى آخره، ولما درسنا في كتاب حسن الأدب وكان في مواضيع في العلم إلى آخره، فرأينا أن هذا يعني فيه ما يستفيد الشخص من كلام أهل العلم مما ينتفع به. ورأيت في هذه الليلة أن نجدد نشاطنا وعهدنا مع الله في طلب العلم، وذلك بالتذكير لنا جميعا، بالتذكير لنا جميعا بما ستسمعون، يعني ما كان عليه من طلب العلم من قبلنا، لا سيما في العصور المتقدمة كعصر السلف وما بعده من العصور التي كان الإقبال على العلم الشرعي عظيما وانقطع النظير. فنحن بحاجة إلى أننا نستفيد ممن سبقنا وسلك هذا الطريق، ونعرف ماذا بذل وما الذي بسببه توصل إلى أن صار نابغا في العلم، صار مرجعية، صار إماما، صار مفتيا، صار حافظا، إلى غير ذلك من الأمور النافعة العظيمة، صار مؤلفا وباحثا ومحققا، وهكذا أيضا من جهة أخرى صار ثابتا على الدين ناشرا للعلم، ومن جهة أخرى صار على عبادات عظيمة ويعني أعمال جليلة. كل هذا من معطيات الإقبال على العلم الشرعي والعمل به، الإقبال على العلم الشرعي وعلى العمل به. فما سنسمعه لا شك أنه نافع جدا لمن يبحث عن الفائدة ويحرص عن ازدياد المعرفة ويحب أن يعرف أسلافه. وأذكر لكم بالنسبة لي لما كنت أدرس عند شيخنا الوادعي رحمه الله، لم يكن عندي أجل وأفضل درس وكلام ونصيحة أسمعها من شيخنا رحمه الله من الكلام في فضل العلم، في الاهتمام بالعلم والصبر في طلب العلم وفي منافع العلم إلى آخره، لأن هذا هو مطلوب الشخص. فالشخص عندما يتحدث معه عن شيء هو طلبه وهدفه ومنيته ورغبته وظيفته، يحب أنه يتزود من فهم هذا الذي يسير عليه والذي يهدف إلى النبوغ فيه وإلى الظفر به، يحب أن يسمع من هنا ومن هنا وأن يقرأ كثيرا وكثيرا حتى يتضح له هذا الطريق ويسهل عليه أن يسلكه وأن يواصل فيه، والله المستعان. سأقرأ عليكم أثرا ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث. هذا الأثر لإسحاق بن موسى الخطمي رحمه الله تعالى. قال إسحاق بن موسى الخطمي: ما مكن لأحد من هذه الأمة، ما مكن لأصحاب الحديث، ما مكن لأصحاب الحديث، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فالذي ارتضاه الله قد مكن لأهله فيه ولم يمكن لأصحاب الأهواء في أن يقبل منهم حديث واحد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأصحاب الحديث يقبل منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحديث أصحابه، ثم إن كان بينهم رجل أحدث بدعة سقط حديثه وإن كان من أصدق الناس. هذا يخبرك عن عصر العافية الزاخر بالإقبال على العلم الشرعي، على العلم الشرعي الصافي النقي الذي ليس فيه شوائب البدعة ولا شوائب الرأي الفاسد ولا شوائب الروايات المنقطعة والأحاديث الضعيفة والمكذوبة إلى آخره. يخبرك عما فتح الله به على أهل الحديث، وهم الذين يحرصون على أن يكونوا فرسان الحديث، أن يكونوا أعلم الناس بكلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكونوا أكثر الناس عملا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأهل الحديث عرفوا على مر التاريخ أنهم ينصرون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا ينصرون الأهواء والآراء، ولا يتطلعون إلى ملك ولا إلى دنيا ولا إلى أموال ولا إلى جاه، يقبلون على العلم والتعليم والتأليف وما أشبه ذلك. فلهذا يفتح الله على أيديهم وينفع الله بهم ويقبل الله بقلوب من يشاء من العباد عليهم حتى ينتشر خير كثير. فهذا كما سمعتم، ولا يزال الله يمكن لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة، لا يزال الله يمكن لأصحاب الحديث إلى قيام الساعة. وقد رضينا لأنفسنا واخترنا لأنفسنا أن نكون من أهل الحديث، نسأل الله التوفيق والسداد والعون على طاعته ومرضاته، والله المستعان. وهذه قصة لقتيبة ابن سعيد البغلاني الثقفي رحمه الله، أخرجها الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ، قال هنا أحمد ابن شبوي: سمعت قتيبة يقول: كنت في حداثتي أطلب الرأي، يعني في بداية طلب العلم كان مشغوفا أنه يطلب الرأي وليس عنده إقبال على طلب الحديث والتفقه على طريقة أهل الحديث، كان يتفقه على طريقة أهل الرأي. قال: كنت في حداثتي أطلب الرأي، الرأي المراد يعني بالرأي ما يقدم على الحديث في مسائل وفي قضايا يعتمد على الرأي ولا يبحث عن الحديث ولا يهتم بالعمل به. قال: فرأيت في منامي فيما يرى النائم أن مزادة دليت من السماء، مزادة يعني وعاء أو إناء فيه ماء، قال: دليت من السماء فرأيت الناس يتناولونها فلا يتناولونها، أي لم يقدروا على الوصول إليها وأخذها. قال: فجئت أنا فتناولتها، فجئت أنا فتناولتها. قال: فاطلعت فيها فرأيت ما بين المشرق والمغرب، رأيت ما بين المشرق والمغرب. قال: فلما أصبحت جئت إلى مخضع البزاز وكان بصيرا بتعبير الرؤيا، قال: فقصصت عليه رؤياي فقال: يا بني عليك بالأثر، عليك بالأثر، فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ الأثر. قال: فتركت الرأي وأقبلت على الأثر، أي أقبل على علم الحديث وأقبل على الآثار عن الصحابة وعن بقية السلف، وسار سير طلاب العلم على طريقة أهل الحديث لا على طريقة أهل الرأي والكلام. ومرادي من هذا أن طالب العلم إذا اختار هذا الطريق، ألا وهو طريق أهل الحديث كما سمعتم أنه يقدم ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام على الآراء على العادات على القوانين، يقدم ما جاء عن الله عن رسوله على هذه كلها ويجعل أموره كلها محكومة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فيتبع ولا يبتدع ويتمسك ولا يتهتك ويقبل ولا يدبر ويقف حيثما أوقفته الأدلة الشرعية، فهذا يفتح الله عليه ويرزقه من العلم الغزير العظيم، وينفع الله بتأليفاته وينشر الله على يده من الخير ما لم يكن على يد من تلوث بشيء مما يشين طلب العلم ومما يشين السير في تلقي العلم. فنحب لطلابنا حفظهم الله أن يكون عندهم إدراك لهذا، فيأتيك أشخاص هذا يريد التمذهب وهذا يريد التحزب وهذا يريد وهذا يريد وهذا عنده رأي كذا وهذا كذا، تبقى أن تقول: نحن مقتنعون بما عليه أهل الحديث قديما وحديثا سلفا وخلفا، نحن مقتنعون بهذا السير. ولهذا كان من سير أهل الحديث على مر التاريخ أنهم ليس عندهم ما عند غيرهم من الفتن من التورات وانقلابات وخروج على الحكام إلى غير ذلك من أنواع الفتن المتلاطمة التي تحصد الأخضر واليابس والتي تهلك الحرث والنسل. طريقة أهل الحديث على مر التاريخ طريقة إصلاح صافي نقي لله وفي الله ومن أجل عباد الله لإصلاحهم، لا يريدون ملكا ولا يبحثون عن وظائف ولا إلى آخره. فلما يرى الملوك والرؤساء ولاة الأمر أن هؤلاء مقبلون على شأنهم وليس لهم شيء مما يتعلق بالمزاحمة على الملك وعلى المال وعلى الجاه وعلى كذا، يترك لهم مجالهم ويرون أن هذه الدعوة ليس فيها ضرر على ملكهم ولا على أمنهم ولا على استقرارهم ولا إلى آخره. فنحتاج إلى أن نعيد هذا السير ونحيي هذا السير ونعرف الناس بهذا السير المبارك. فقد كثرت الفتن بسبب أصحاب الثورات والانقلابات والتفجيرات والتلغيمات والاغتيالات إلى غير ذلك، مما جعل ولاة الأمور يعني يخافون من كل من يرى عليه التمسك في الدين، يخافون منه أن يكون وراءه من هذه الفتن الخطيرة المبيرة. كذلك أيضا هذه قصة أخرجها ابن عساكر رحمه الله في ترجمة أبي منصور النيسابوري، قال: جد واجتهد في طلب العلم في فقر، في فقر وقلة من ذات اليد، حتى كان يعلق دروسه ويطالعها في القمر، في القمر لضيق يده عن تحصيل دهن للسراج، ما يجد ما يشتري به ما يسرق لنفسه فيقرأ في بيته، فيذهب يقرأ وينتظر متى كان القمر يعني قد قوي نوره يقرأ له على نور القمر. يعني انظر إلى هذا الإقبال على العلم. قال: ويطالعها في القمر لضيق يده عن تحصيل دهن السراج، وهو مع ذلك يكابد الفقر ويلازم الورع ولا يأخذ من مال الشبهة شيئا. الذين أعطوا العلم، الذين أعطوا العلم وصاروا من أهله ومن حملته وحملت راياته هم الذين سلكوا هذه المسالك: الصبر في طلب العلم، المثابرة في طلب العلم، الاستمرارية في طلب العلم، لا يؤخرهم عن مواصلتهم في طلب العلم ما يعتري من أنواع يسعهم فيها الصبر عليها، يسعهم فيها الصبر عليها، حتى صاروا أئمة يقتدى بهم. كذلك أيضا هذه قصة في البخاري رحمه الله تعالى، ذكرها الإمام النووي في كتاب الأسماء واللغات، هنا عن ابن أبي حاتم والراقي البخاري، الوراقي الذي كان يكتب له، قال: كان البخاري إذا كنت معه في سفر، إذا كنت معه في سفر جمعنا بيت إلا في القيض أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلته 15 مرة إلى 20 مرة، في كل مرة يأخذ السراج فيسرج ثم يخرج أحاديث يعلمها ثم يضع رأسه، وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة. يعني هذا طلب علم ربما ما دار في خلدنا، ما دار في خلدنا، أنه في الليل، في الليل مشغول، إذا مر عليه ذكر حديثا أو فائدة خشية أن ينساه أو ينسى موضعه يقوم يقيده حتى لا ينسى أو ينسى موضعه، ويقوم هذه الأعداد من المرات في الليل، فماذا عسى أن يكون نومه رحمه الله تعالى. فما صار الإمام البخاري إمام الدنيا، ما صار الإمام البخاري إمام الدنيا إلا بسبب هذا الحرص وبسبب التقييد بالفوائد والشوارد، وألا يفوت شيئا من ذلك، يحرص على ذلك كما سمعتم. لا إله إلا الله. وذكر النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات، قال: قال أبو حنيفة: قدمت البصرة، هو كوفي، قدمت البصرة وكنت أظن أني لا أسأل عن شيء لا أجبت فيه. يعني كان يظن أن علمه قد كثر وأنه سيصير نابغا في العلم ويستفيد الناس منه استفادة كبيرة. قال فسألوني عن أشياء مسائل لم يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي ألا أفارق حمادا وابن أبي سليمان حتى يموت. قال فصحبته 18 سنة، يتزود من العلم. فنقول لطلابنا حفظهم الله ولإخواننا من الطلاب أيضا، عندما تخرجون إلى الناس لا سيما الذي يخرج دعوة ويبقى مدة معينة بين الناس، لا شك أنه يعني سيسأل عن أشياء ولا يجد جوابا فيها، هذا ما يجعله أنه يقرر أن يعود إلى طلب العلم بعد مدة قصيرة، وأن يقبل على العلم ويتزود من العلم حتى يكون على قسط وافر من العلم. هذا هو المطلوب. فمن علامة فضل الله على العبد وتوفيق الله له أنه كلما رأى نقص علمه توجه إلى التزود من العلم، وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. فالشخص عندما يلاقي العلماء ناقش العلماء ويسمع ويرى أن عنده نقصا كبيرا في مسائل شتى وفي فنون، فلا يرى لنفسه إلا أن يقبل على التزود ولا يكتفي بالشيء القليل. هذا لمن كانت همته عالية وكان صبره قويا وكانت عزيمته عزيمة لا تردد فيها. أما من كانت عزيمته ضعيفة وقد رضي بالقليل فبعض الناس يرى أنه يكتفي من العلم أن يكون معه شوية من نبذ العلم يمشي بها حالا، يبقى له في مكان ما. لا شك أن هذا من الخير، لكن نحب لمن رزق من طلابنا حفظهم الله ومن إخواننا الهمة العالية والعزيمة القوية والصبر المحمود أنه يواصل في طلب العلم ويحرص على ألا ينقطع عن ذلك ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. لا إله إلا الله. هذه قصة ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك رحمه الله. قال رحل الإمام عبد الله بن فروخ القيرواني إلى أبي حنيفة النعمان يطلب العلم على يديه، فبينما عبد الله جالس في دار أبي حنيفة إذ سقطت آجرة، وهي الطوية التي في السقف التي يسقط بها، من أعلى دار أبي حنيفة على رأسه، فشجته وسال دمه، شجت رأسه وسال دمه. فقال له أبو حنيفة اختر الأرش، أي قيمة الجناية، أو 300 حديث فقلت أختار 300 حديث فحدثني بها. انظروا المؤاثرة للعلم من أجل أن ينال العلم. فالذي يحب العلم يقدم العلم على مأكله، على مشربه، على ملبسه، على نومه، على ما يتعلق بما له من حق دنيوي، يؤاثر العلم أنه يبقى عليه ويتزود منه ولا يفوته شيء من ذلك، وإن فاته شيء من أمور دنياه. وبعد أن سمعتم هذه النبذة التي فيها الخير الكثير فيما يتعلق بالعلم وطلبه والإقبال عليه والحرص عليه والمحافظة والاستمرارية، سأنتقل بكم إلى ما يتعلق بالمحافظة على الكتب، كتب العلم والحديث وعلى الاهتمام بشرائها. وسأذكر قصة عظيمة جدا لم تقرأ عليكم قبل اليوم. هذه القصة ذكرها ابن رجب في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ذكر بالسند، قال حدثني الإمام طلحة بن مظفر قال بيعت كتب ابن الجوالقي في بغداد فحضرها الحافظ أبو العلاء الهمذاني. هذا الحافظ أبو العلاء من علماء الحديث، قال فنادوا على قطعة منها، أي مجموعة من هذه الكتب، ب60 دينارا. هذه المجموعة قالوا ثمنها 60 دينارا، من يريدها بهذا المبلغ؟ قال ب60 دينارا. فاشتراها الحافظ أبو يعلى الهمذاني ب60 دينارا وقال لهم انتظروني من يوم هذا إلى يوم الخميس، انتظروني ليأتي بالمبلغ إلى يوم الخميس. فخرج واستقبل طريق همذان، هو في بغداد، فوصل فنادى على دار له، نادى من يشتري، من يشتري من الدار، فبلغت ب60 دينارا، أعطي له ثمن داره 60 دينارا. قال فقبضها 60 دينارا، فقال بيعه، قالوا تبلغ أكثر من ذلك، أي سعرها لا تتعجل، ربما تعطى أكثر من هذا المبلغ. قال بيعه، يعني هو يريد أن يفي، يريد أن يفي. قال بيعه، فباع الدار ب60 دينارا فقبضها، ثم رجع إلى بغداد فدخلها يوم الخميس فوفى ثمن الكتب، ولم يشعر أحد بحاله إلا بعد مدة، يعني ما شعروا أنه باع الدار من أجل أن يشتري كتبا، وإنما ظن الناس أن عنده أمورا أخرى، إما ديون تراكمت عليه بكثرة أو إلى آخره. ولكن حب العلم يدفع طالب العلم إلى شراء الكتب، لأنها حياته، لأنها أنيسه، لأنها جليسه، لأن أغذيته فيها، فكيف يقلل من شأن الكتب؟ الآن في عصرنا هذا الذي نحن فيه، لا سيما في هذه الأيام وهذه الآونة الأخيرة، لما جاءت يعني الجوالات وجاءت المكتبة الشاملة وما أشبه ذلك، والنت وما النت إلى آخره، صار هنالك عزوف كبير عن شراء الكتب، حتى ربما وجدت الطالب لا يشتري الكتاب الذي يدرس فيه، الكتاب الذي يدرس فيه لا يهتم بشرائه، فضلا عن أن يشتري كتبا يعني علمية نافعة عظيمة يحتاج إليها في مستقبله. فمن علامة حب العلم والإقبال عليه وتعظيمه والرغبة فيه والرغبة في المواصلة في تعلمه، الاهتمام بشراء الكتب وبالبحث عن الكتب والتوصل إلى الكتب، حتى يكون الشخص معه مكتبة زاخرة، حتى يكون الشخص عنده مكتبة عامرة بالكتب النافعة. فلهذا نقول يا طلاب العلم لا تضيعوا العلم، ومن ذلك بتضييع الكتب أو بعدم اقتناء الكتب وبعدم الاهتمام بما يسهل الوصول إلى ذلك، الوصول إلى ذلك. فالمطلوب الإقبال على الكتب النافعة الطيبة، يحافظ الشخص على الكتاب، ربما يعني بعض الأشخاص لو أهدي له شيئا من الأكل أو الشرب أو الثياب وما أشبه ذلك من أمور دنيوية، أنفع له في نظره أو عز عنده من أن يهدى له كتاب. هذا زهد عجيب، زهد يعني ضائع، أن الشخص يزهد في الكتاب الذي يحمل فيه الخير العظيم له ويفرح بأمر يعني يأخذ له مدة قصيرة ويذهب. فلهذا سنحاول ما استطعنا أن تكون الجوائز عندنا من الكتب القيمة النافعة، من الكتب القيمة النافعة، وهذا كله من باب التعاون مع طلاب العلم في اقتناء الكتاب. لا إله إلا الله. نأتي الآن إلى قصة فيما يتعلق بقيام الليل، لأن قيام الليل له ارتباط كبير بطلب العلم. هذا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله. قال هنا، قال عاصم ابن عصام البيهقي: بت ليلة، هذا من طلاب علم الحديث، هذا عاصم ابن عصام من طلاب علم الحديث، قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء، أي في الليل، فوضعه عنده، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان. يعني هذا الطالب ما قام يصلي في الليل، بدليل أن الماء باقي على ما هو عليه، ما توضأ. فقال الإمام أحمد: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. يعني هذا ينافي الإقبال على العلم وعلى ما يعين على العلم. فإن قيام شيء من الليل لا سيما قيام الثلث الأخير من الليل، هذا من أعظم الثبات في طلب العلم، ومن أعظم تسهيل طلب العلم، ومن أعظم تفريج الكرب على طالب العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكن له ورد من الليل. فلهذا يا طلاب العلم، لا نرضى بالدون، لا نرضى بالغفلة، لا نرضى بالضعف، لا نرضى بالضعف. هذه العبادة العظيمة هي عبادة الصالحين، عبادة الصالحين. وإذا لم يكن أهل الحديث، إذا لم يكن أهل الحديث صالحين، فمن يكون؟ انتبه على نفسك، عود نفسك قيام شيء من الليل، اجعل من يوقظك، اجعل من يعينك، استعن بالله على القيام بشيء من الليل، بالنوم في يعني النهار في القيلولة بما تيسر، ليكون هذا من العون لك. اجعل من يعينك من الطلاب لتتناشط معهم ويتناشطوا معك. هذه من الأمور المهمة ومن الأمور النافعة لطلاب العلم. فإن الشخص الذي يعرف ماذا في صلاة الليل من المنافع لن يتركها، إنه يجد لذتها وطعمها وحلاوتها، ولا يجد لذة في الصلاة كمثل اللذة في صلاة الليل، لا سيما في الأسحار، لا سيما في الأسحار في وقت النزول الإلهي. أيضا طالب العلم تعتريه أمور وأشياء يحتاج إلى تفريج كرباته وكشف ضره وإصلاح حاله، ولا يكون هذا في الغالب إلا إذا كان له صلة بالله قوية، ولو عبادة خالصة بينه وبين الله، وعبادة خاصة بينه وبين الله، وهكذا إقبال خاص بالدعاء والتضرع والخشوع والبكاء حتى ينال مما وعده الله عز وجل به. وهذه قصة عفان بن مسلم رحمه الله، ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. هذه القصة فيها عن ابن الحسين ابن ديزيل، قال: لما دعي عفان ابن مسلم للمحنة، لأنه يختبر ويطالب أن يقول القرآن مخلوق، يطالب أن يقول القرآن مخلوق، هذه محنة حصلت. قال: كنت آخذا بلجام حماره، فلما حضر عرض عليه القول فامتنع أن يجيب، تنعى أن يقول لهم القرآن مخلوق. فقيل له يحبس عطاؤك، يحبس عطاؤك. قال وكان يعطى في كل شهر 1000 درهم، يعطى في كل شهر 1000 درهم، يعني مبلغا كبيرا يعطى هذا المبلغ. فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال فلما رجع إلى داره عذلوه نساءه ومن في الدار أي لاموه. قال وكان في داره نحو 40 إنسانا. قال فدق عليه الباب داق، فدخل عليه رجل شبهته بسمان أو زيات، اشتغل في بيع السمن والزيوت. قال ومعه كيس فيه 1000 درهم. فقال يا أبا عثمان ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا في كل شهر. لأنه لما جاءت هذه المحنة حصل أن بعض العلماء قالوا القرآن مخلوق، قالوا هذا من باب الإكراه والاضطرار، لكن الناس ما أحبوا هذا، أحبوا أن العلماء يصبرون ولو عذبوا من أجل أن يبقى الحق ثابتا، وأن يبقى القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هو المنتشر بين الناس. فهذا عفان لما ثبت هذا الثبات، الناس الذين هم من عامة الناس بلغهم هذا الخبر، فإذا بهم يعني يحمدون عفان على هذا الثبات، على هذا الثبات، ولا يضره أن حبس عطاؤه ومنع من المال الذي كان يعطاه، فجاء الله بالفرج. فنقول يا طالب العلم لا تتعلق برزقك إلا بالله، لا تتعلق برزقك إلا بالله، لا تتعلق بمخلوق. المخلوق يعطيك اليوم ويعتذر في الغد، المخلوق اليوم معه في الغد ما عنده، المخلوق اليوم موجود في الغد مفقود. لكن تعلق بالذي خزائنه ملأ وهو حي لا يموت، بالرزاق ذي القوة المتين. فمن سلم أمره لله وطمع فيما في خزائن الله ما سيحتاج يترك العلم، ولا يحتاج يتنكر لطلب العلم، وأن طلب العلم فيه متاعب، ومن ذلك المساعدة قليلة أو إلى آخره. معك رب، معك رب تلتجأ إليه وتقوي صلتك به، وهو أخبر بك وأعلم بحالك وأرحم بك من نفسك. فارضى بما رضي لك به، وارضى بإرادة الله عز وجل لما أراده لك. نسأل الله العون والثبات. هذه آخر القصص وختامه مسك، هذه آخر القصص وختامه مسك. هذه القصة ذكرها الإمام الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ. قال ابن طاهر عرضت على السيف، عرضت على السيف يعني لتقطع رقبته، عرضت على السيف 5 مرات. لا يقال لي ارجع عن رأيك، لا يقال لي ارجع عن رأيك وعن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عن من خالفك، اسكت عن من خالفك. فأقول لا أسكت، فأقول لا أسكت. وسمعته يقول أحفظ 12,000 حديث أسردها سردا. وشاهدنا هذا، عرضت على السيف 5 مرات وهو ثابت كثبوت الجبال، ثابت على دينه لأنه صاحب حق، لأن صاحب الحق قوي، ما عنده تشكك ولا عنده اضطراب ولا شيء، بخلاف من لم يكن محقا فتدخله من الشكوك والأوهام والضعف إلى آخره. أما من كان محقا فيثبت على الحق الذي وعليه، وإن حصل له شيء من المؤاذاة، وإن حصلت له شيء من المؤاذاة يصبر على ذلك. فإن هذه سنة الله في الخلق، أن الله يبتلي العباد بعضهم ببعض، فقد يؤذى الشخص، وهذه المؤاذاة لها شأن عند الله في حق من صبر واحتسب وثبت وأيد الحق ورضي به وحافظ عليه وثبته، هذا له شأن عظيم. ولهذا يقول الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. فإذا لم يثبت الناس على الحق، طلاب العلم عندما يرى ما هم عليه من الثبات على الحق والسير عليه والصبر في ذلك، فمن سيثبت الناس؟ من سيثبت الناس إذا صار من طلاب العلم من يترك من الحق ما يترك لمجرد التخوف أو التوهم وما أشبه ذلك؟ فما كان حقا ظاهرا وما كان حقا محققا فيصار عليه على حسب ما يستطاع، ولا يتنكر له ولا يتنكر له، ولا يقوم الشخص بما فيه إبطال لذلك الحق، بل يستعين بالله ويصبر ويتحمل وسيدوم له الحق. بعض طلاب العلم يستدعى إلى الجهة المختصة، إلى الجهة المختصة، الإدارة، إلى كذا، يعني إلى آخره، والناس يتصورون أن طالب العلم هذا قوي ثابت، وإذا جاء وبين ما هو عليه وأنه بريء مما قيل فيه وأنه كذا، تقشعت ما وشي به إلى من وشي به إليه وظهرت الحقائق، ويرجع طالب العلم الذي عنده ثبات معززا مكرما قد رأى الناس خيره وثباته وفهمه وسداده ورأوا أن هذا يحمل علما. لكن بعض الطلاب ما أن يصل يقال له: تنازل عن كذا، وقع عن كذا، لا تخطب، لا كذا لا كذا، مباشرة يقوم بالتنازل. طيب وليش نتعلم؟ ليش نتعلم؟ أليس من أجل أننا ننفع عباد الله؟ أليس من أجل أننا ننفع عباد الله؟ فاصبر ولو سجن، اصبر أياما، أنت محق، لست جانيا حتى يخشى عليك في السجن. الحمد لله أنت محق، وسيجعل الله لك من الفرج والمخرج ومن القبول ومن الرغبة في علمك عندما يرى عليك الصبر. لكن عندما يرى أن طالب العلم يعني كثير الخوف وضعيف في أمر الصبر والتحمل، هذا ما يجعل الناس أنهم لا يصبرونهم على الحق ولا يثبتون عليه، يعني يقولون: إذا كان هؤلاء طلاب العلم فنحن من باب أولى لأننا عوام. وإن كان يوجد من بعض العوام من عنده ثبات عجيب، من عنده ثبات عجيب وصبر كبير وتمسك عظيم، والله يعطي الثبات والصبر المحمود من يشاء من العباد. إذن بارك الله فيكم يا طلاب العلم، افهموا الأمور على حقائقها، افهموا الأمور على حقائقها، ادعوا الله أن يثبتكم على طلب العلم حتى تلقوا، لا لمدة سنة ولا عشر، وإنما تطلبوا العلم لله. أخلصوا لله في طلب العلم، واستعينوا بالله في طلب العلم، وارضوا بما رضي الله لكم به، وكونوا على ثقة بأنه أرحم بكم من أنفسكم، وأنه المتكفل لكم بأموركم وشؤونكم الدنيوية كما يسر لكم أموركم الدينية. إنه لا يليق بطالب علم اليوم مقبل على العلم بكل ما أوتي بنفسه بماله بوقته إلى آخره، وبعد مدة قصيرة ترك طلب العلم لأشياء حقيرة ولأشياء ليست ذات، ليس مضطرا، وإنما للضعف الحاصل في الفهم أو في الإيمان والثبات. القضية تحتاج منا إلى أننا نستعين بالله، نحن ضعفاء بدون شك، لكن من استعان بالله أعانه الله، من استقوى بالله قواه الله، من استنصر الله نصره الله، من كان مع الله فالله معه، من توكل على الله فالله حسبه. ماذا تريد يا عبد الله؟ ماذا تريد يا طالب العلم؟ أتضيع هذا الذي لك عند الله من أجل البحث عن زيادة دنيا حقيرة، زيادة شيء من يعني أمور الدنيا التي ليست بشيء بجانب ما سيفوتك من هذا الخير العظيم، وتتحول النوايا من نوايا في خدمة دين الله وفي إصلاح عباد الله وفي الغيرة على الحق وفي إقامة التوحيد وفي نصرة هدي الرسول، إلى أن يتحول الشخص أن يكون طالبا لشيء من لعاعة الدنيا. لا ينبغي أنك تتنازل إلى هذا. استعن بالله وارضى بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل ضير. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.sh-imam.com